التاسعة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. أمير عبد اللهيان يحذر الأوروبيين من رد إيراني مؤثر إذا لم يتخلوا عن سياساتهم غير البناءة. طهران تعلن اعتقال عناصر من المخابرات الفرنسية وجاسوس يعمل لصالح الموساد الصهيوني. والإعلام العبري يعلن تعرض ناقلة نفط إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في سواحل عمان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان توجيه رسالة واضحة للأوروبيين تحذرهم من رد إيراني مؤثر إذا لم يتخلوا عن سياساتهم غير البناء. أمير عبد اللهيان شدد على أن إيران جلست عند طاولة التفاوض للحصول على نتيجة وأن الأمريكيين يتصرفون بنفاق معها، مشيرا إلى مزاعم المبعوث الأمريكي المعني بشأن الإيراني روبرت مالي بأن التوصل إلى اتفاق مع طهران ليس من أولويات واشنطن. ولفت إلى استمرار طهران وواشنطن بتبادل الرسائل بواسطة دول أخرى، مضيفا أن ساسة البيت الأبيض ذكروا مرارا أنهم على عجلة للتوصل إلى اتفاق. أعلن وزير الداخلية الإيراني اعتقال عناصر من المخابرات الفرنسية وأفراد مرتبطين بتنظيم داعش في أعمال الشغب الأخيرة وإحالتهم إلى القضاء. بدورها أكدت استخبارات حرس الثورة اعتقال جاسوس يعمل لصالح الموساد الصهيوني في كرمان جنوب شرق إيران، مشيرة إلى اعترافه بأنه أبلغ الموساد باستعداده لاتخاذ أي خطوة لتحقيق أهداف الصهاينة داخل إيران. هذا واستشهد 3 من قوات الحرس والتعبئة بعدة محافظات إيرانية خلال اعتداء عليهم من قبل مثير الشغب، فيما اعتقلت أجهزة الأمن إرهابيين 2 في جنوب شرق البلاد وضبطت العديد من قطع الأسلحة بحوزتهما. أفادت وسائل إعلام عبرية بتعرض ناقلة نفط مملوكة لرجل أعمال يهودي لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان. وأوضحت المصادر أن الناقلة باسيفيك زيكرون كانت تحمل علم ليبيريا وتابعة لشركة سنغافورية، مشيرة إلى حدوث ضرار طفيفة بهيكلها دون وقوع تسرب أو إصابات. هذا واتهم مسؤول أمني صهيوني إيران بالوقوف وراء الهجوم، فيما ذكرت منظمة بريطانية لتعقب حركة السفن أن الحادث ما زال قيد التحقيق. إلى ذلك أكدت مصادر متابعة أن استهداف الناقلة مسرحية إسرائيلية نفذت بالتعاون مع حكومات إقليمية لاتهام إيران وتأثيره على مجريات التحضير لمونديال قطر. للمزيد حول استهداف ناقلة النفط في بحر عمان نستمع إلى التقرير التالي.
الدخان المتصاعد من ناقلة نفط قبالة سواحل عمان لا ينبئ بالخير للمنطقة ويخفي وراءه مسرحية إسرائيلية نفذت بالتعاون مع بعض حكومات المنطقة بهدف اتهام إيران والتأثير على مجريات التحضير لألعاب كأس العالم في قطر. هذا ما ذكرته مصادر مطلعة لقناة العالم ردا على الاتهامات التي وجهها مسؤولون إسرائيليون لإيران بالضلوع في استهداف ناقلة النفط التي تشغلها شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي ومقرها سنغافورة وترفع علم ليبيريا. الشركة المشغلة للناقلة ذكرت في بيان أن السفينة باسيفيك زيركون أصيبت بمقذوف مساء الثلاثاء على بعد نحو 150 ميلا قبالة ساحل عمان، مشيرة إلى أن الهجوم لم يخلف خسائر بشرية أو تسربا للوقود. ورغم أن بيان الشركة المشغلة للناقلة يذكر بوضوح أن الناقلة أصيبت بمقذوف، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية سارعت لنقل الرسائل المتداولة بين الجيش الأمريكي وجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الهجوم تم بطائرة مسيرة من مجموعة الشاهد الإيرانية سيناريو استهداف الناقلة النفطية في بحر عمان، علقت عليه مصادر مطلعة لقناة العالم لتؤكد أنه مخطط خرج من مطبخ التطبيع العربي الصهيوني لخلق ضجة إعلامية تستهدف إيران وقطر التي تستعد بعد أيام قليلة لاستضافة أكبر حدث رياضي في العالم، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي الذي ينتهج سياسة زعزعة الأمن في المنطقة إلى جانب الدول التي قاطعت قطر وخاصة السعودية والإمارات لن تدخر جهدا في مناصبة قطر العداء، ولأن مخططات الشر هذه مكشوفة ومفضوحة أمام إيران فقد سارعت الأخيرة لطمأنة قطر أنها ستبذل كل جهدها لتنظيم ألعاب كأس العالم في أجواء هادئة والعمل على إنجاحها.
استهدف مقاومون فلسطينيون بوابل كثيف من الرصاص مستوطنة شاكيت شمال محافظة جنين بالضفة الغربية ما ألحق ضرارا بمنازل المستوطنين. هذا وأصدر جيش الاحتلال أوامر لوحدات داخل الضفة برفع حالة التاهب على مدى الأيام الثلاثة القادمة تفاديا لوقوع المزيد من هجمات المقاومة. تأتي هذه الإجراءات غداة عملية طعن ودهس نفذها الفلسطيني محمد مراد صوف قرب مستوطنة أريئيل، وأدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 آخرين قبل استشهاده برصاص الأمن الصهيوني. أعلن عالم الدين البحريني الشيخ عبد الهادي المخوضر إضرابه عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة في سجن النظام. وذكر حساب البحرين اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي أن المخوضر تعرض للإهانة من قبل أحد ضباط السجن ما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة. ويعتبر المخوضر من المؤسسين لتيار الوفاء الإسلامي، واعتقلت سلطات الأمن البحريني أول مرة عام 1996 حيث قضى عدة سنوات داخل السجن خلال انتفاضة التسعينات في بحرين، في حين تعرض للاعتقال بعد ذلك لإمارات عدة وعانى الأمرين بسبب التعذيب بسجون النظام الخليفي. شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على أن أولوية حكومته هي معالجة الوضع الاقتصادي بعد تخطي بيانات التضخم 11% لشهر أكتوبر تشرين الأول الماضي. سوناك لفت إلى حاجة بريطانيا لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع مستوى القروض والديون على مسار مستقر، معتبرا هذه الخطوة أبرز العوامل في التصدي للأزمة الاقتصادية. يذكر أن التضخم في بريطانيا سجل أعلى مستوى له منذ 40 عاما جراء العقوبات التي فرضت على واردات الغاز والوقود الروسي بسبب الحرب الأوكرانية. أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان توصلها إلى اتفاق مع المكون العسكري في البلاد حول وثيقة للفترة الانتقالية. وصرح المتحدث باسم القوى ياسر عرمون أن هناك 4 ملفات أساسية يجب التوافق عليها، أبرزها تفكيك نظام البشير السابق وإصلاح قطاع الأمن في البلاد. كما أكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية عن التوصل إلى تفاهمات أساسية بين العسكريين والمدنيين. حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي من أن تبعات إطالة الفترة الانتقالية ما ستجعل البلاد أكثر عرضة لخطر التقسيم وعدم الاستقرار على كافة الصعد. واعتبر باتيلي إجراء العملية الانتخابية خطة تتطلب جهودا مضاعفة بجميع المجالات من قبل الجهات الفاعلة وفي كافة المدن الليبية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يحذر الأوروبيين من رد إيراني مؤثر إذا لم يتخلوا عن سياساتهم غير البناء. طهران تعلن اعتقال عناصر من المخابرات الفرنسية وجاسوس يعمل لصالح الموساد الصهيوني. والإعلام العبري يعلن تعرض ناقلة نفط إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في سواحل عمان. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
على جمرة العشق والانتظار، على شاطئ البدا متى سيدي قل متى للبيا متى الشمس تشرق أرض الوطن ألا قبلة العشق والعاشقين ويا سبحة الحب والوالدين هواك الهوى والهوى والحنين متى الشمس تشرق أرض الوطن هيا قبلة العشق والعاشقين ويا سبحة الحب والوالدين هواك الهوى والهوى والحنين متى الشمس تشرق أرض الوطن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي صنعاء ومرحلة فرض المعادلات على تحالف العدوان محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و 22013848 صنعاء ومرحلة فرض المعادلات على تحالف العدوان محور حديثنا في هذا اللقاء وسيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ عبد الحسين شبيب الكاتب والصحفي اليمني من لبنان مثلت عملية ميناء قنا الذي نفذتها القوات المسلحة محطة جديدة من محطات الواقع الجديد الذي تمضي صنعاء في تثبيته على الأرض وهو الواقع الذي تحاول دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ورعاتها في الغرب تقويضه بالضغوط والترهيب كونه يمثل تهديدا لأطماعهم ومشاريعهم الاستعمارية في اليمن والمنطقة غير أن تلك المحاولات لم يعد لها تأثير يذكر بعد 8 سنوات تمكنت فيها صنعاء من تعزيز نقاط قوتها على أكثر من مستوى بالتوازي مع تعطيل ما تبقى من أوراق وأسلحة العدو بشكل تدريجي العملية حققت نجاحا كاملا بكل المقاييس، لأنها أجبرت السفينة النفطية على مغادرة ميناء قنا بدون أن تنهب برميلا واحدا من النفط الخام. والضجيج الذي افتعلته دول الغرب وسفراؤها عقب العملية لن يغير من هذه الحقيقة شيئا، بل إنه يكشف بوضوح أن معسكر العدوان يحاول فقط أن يوهم نفسه بوجود إمكانية لإعادة العجلة إلى الوراء ومنع صنعاء من أن تفرض معادلة ميدانية استراتيجية بحجم حظر تصدير النفط كأمر واقع. ولا زمن الخطوط الحمراء التي يحددها الغرب. وفي هذا السياق يؤكد عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري أن البيانات الغربية تجاه عمليات القوات المسلحة فاقدة لأي قيمة سياسية، لأن الجيش اليمني أعلن خطوطه الحمر، والزمن الذي يحدد فيه الغرب هذه الخطوة أو هذه الخطوط في المنطقة والعالم قد ولى. تأكيد واضح على أن معادلات صنعاء قد كسرت قيود نفوذ الهيمنة الغربية، وأن صنعاء ستدير معركتها مع العدوان وفقا لحساباتها ومصالح الشعب اليمني، وليس وفقا لحسابات ومصالح الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين الذين يؤكد العجري أنهم يحاولون الدفع نحو التصعيد واستئناف الحرب، مدفوعين بالانزعاج الشديد من نجاح صنعاء في فرض واقع جديد يقوض نفوذهم في المنطقة. هذا يعني أن الضجيج الغربي مهما بلغت درجته لن يكون له تأثير على موقف صنعاء التفاوضي وعلى معادلاتها الميدانية، لأن الأمر مرهون باستحقاقات لا تخضع للمساومة، ولا بد من تحصيلها سواء بالقوة أو بالسلام. وبالتالي فإن حديث الغرب عن القانون الدولي وسلامة الممرات البحرية لن يقدم أو يؤخر شيئاً، وبحسب العجري فإنها مجرد معزوفة يتذكرها الغربيون فقط كلما سارت الأمور في اتجاه يعارض مصالحهم، وهي لن تلغي الحقائق السابقة مثل استمرارهم بفرض الحصار الإجرامي على اليمن ومنع دخول المواد الصحية والطبية إلى الشعب اليمني. وحتى شعارات دعم الجهود الأممية التي تغلف بها القوى الغربية مواقفها لم تعد لها قيمة، إذ يؤكد العجري أن الأمم المتحدة قد فقدت التأثير الحقيقي في تحقيق السلام وأصبحت جزءا من أدوات إدارة الصراع، ما يعني أن هذه الجهود المزعومة لن تكون مرجعية ملزمة وسيفا مسلطا على رقبة صنعاء فقط، لأن الغرب قال ذلك، إذ لا يزال المعيار لدى الجانب الوطني هو تلبية المطالب الإنسانية وتحصيل الحقوق القانونية للشعب اليمني. إن المواقف الغربية تبدو متمحورة بشكل أساسي حول الخوف من أن تصبح صنعاء لاعبا فاعلا بفرض المعادلات والمعطيات وفقا لمصلحة الشعب، ولا يمتثل للنفوذ الدولي والتصورات الغربية، لأن الإدارة الدولية للعدوان تسعى من خلال فرض حالة اللا حرب واللا سلام إلى إبقاء الملف اليمني معلقا وخاضعا بالكامل إلى إرادتها بالشكل الذي يقيد خيارات صنعاء تماما، ونجاح الأخيرة في فرض معادلة حظر تصدير النفط بما يفرغ الخدعة الغربية من محتواها ويجعل زمام الأمور بيد صنعاء. وفي هذا السياق أيضا يوضح نائب وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ حسين العزي أنه لا توجد أي صعوبات في معالجة ملف إيرادات النفط والغاز، وأن المشكلة كلها هي أن سفراء الغرب يظنون ثروات اليمن إرثا خاصا بالمرتزق العليمي وبقية الفاسدين. ويؤكد العزي أن الحل سهل جدا، وهو توريد مبيعات النفط والغاز لحساب كل محافظة طبقا لنسبتها من موازنة عام 2014 وتنتهي المشكلة، لكن إلى أن يحدث ذلك سيبقى تصدير الثروات النفطية والغازية مستحيلا. بعبارة أخرى، فإن معادلة حماية الثروات ومنع نهب الإيرادات لم تكن لتصبح مشكلة لو لم تكن قوى الغرب تعتبر السيطرة على الموارد السيادية للجمهورية اليمنية حقا خاصا بها، تتصرف به وفق مصالحها وتستخدمه كسلاح حرب وأداة نفوذ، وهو ما يعني أن مسار التهدئة لم يتعثر في الحقيقة بسبب الخلاف على تفاصيل صرف المرتبات، بل بسبب رفض رعاة العدوان لفكرة تمكين الشعب اليمني من موارده وتخفيف معاناته، لأن معالجة الملف الإنساني في حسابات الغرب تمثل خسارة لورقة التجويع والحرب الاقتصادية.
في مواطن القتال، من واجه العدوان في مواطن القتال.
نفوسهم حديد وعزمهم بريد وبأسهم شديد بالزحف والهجوم. هذا هو اليمن لا يعرف الوهن، سيبهر المحن والمعتد الأدين.
صمودنا وعزمنا وصبرنا إيماننا جهادنا ووعينا.
يا موطن الإيمان يا مكابر الغزاة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا صنعاء ومرحلة فرض المعادلات على تحالف العدوان، نرحب بالأستاذ عبد الحسين شبيب الكاتب والصحفي اليمني معنا من لبنان عبر الهاتف. سيد عبد الحسين حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة، وأيضا أوضح أنني صحفي لبناني ولست صحفي يمني، متخصص بالشؤون اليمنية.
عفوا ربما يعني هكذا أبلغت. على كل نشكرك على هذا التوضيح. سيد عبد الحسين، هل تمثل عملية ميناء قنا التي نفذتها القوات المسلحة محطة جديدة من محطات الواقع الجديد الذي تمضي صنعاء في تثبيته على الأرض، وكيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد هذا تثبيت للمعادلة التي قررت القيادة اليمنية أن تفرضها في الميدان لمنع استمرار التحالف العدوان في سرقة النفط اليمني واستخدام عائداته في حصار وضرب الشعب اليمني والاقتصاد اليمني. وبالتالي من نتائج هذه المعادلة أن السفن الأجنبية لم تعد تستطيع أن ترسو في الموانئ اليمنية الخاضعة للاحتلال الإماراتي السعودي، وتوقفت عمليا عن سرقة النفط اليمني. وهذا يعتبر إنجاز كبير للقيادة السياسية والمجهود العسكري اليمني في التمكن من إرغام العدو على وقف عمليات السرقة التي كانت تقدر يوميا بآلاف مئات آلاف البراميل من النفط وبعائدات بمبالغ مالية ضخمة يمكن أن يستغني فيها الشعب اليمني عن أي عملية مساعدة في إعادة بناء اقتصاده على المدى الطويل.
طيب، يعني في هذا السياق، هل بالفعل ولا زمن الخطوط الحمراء التي كان الغرب يحددها وعلى العالم أن يتعامل مع اليمن كبلد قوي ومستقل؟
يعني أعتقد أن تريث المجتمع الدولي تحالف العدوان في استئناف القتال والرضوخ لشروط القيادة السياسية في صنعاء هو تثبيت لقدرة الشعب اليمني بعد 7.5 سنوات من الصمود ومن المواجهة ومن تطوير قدراته العسكرية ومهاراته في إدارة الصراع، استطاع أن يثبت هو ويضع الخطوط الحمر والخط الأخير حول الثروات اليمنية ومنع أيا كان، سواء كانت شركات أجنبية أو قوى محلية تابعة لتحالف العدوان، من الاستمرار في سرقة هذه الثروات سواء كانت نفطية أو غازية أو أي موارد أخرى يمكن أن تضعها القيادة اليمنية تحت مرمى النيران لوضع حد لعملية الاستنزاف لهذه الثروة والتي يحتاجها الشعب اليمني أكثر من أي وقت آخر. وبالتالي ظهرت الوقائع الأخيرة منذ مرحلة ما قبل الهدنة ومنذ الهدنة ومنذ المرحلة الآن التي تتعلق فيها الأمور بين الاستمرار في التزام بشروط الهدنة ولكن من دون الإعلام الرسمي، أظهرت أن القيادة السياسية في صنعاء تمكنت من فرض شروطها ومن ترجمة انتصارها في الميدان إلى معادلات ردع تستطيع بموجبها أن تؤسس لمرحلة مستقبلية تدفع نحو مزيد الاستقلال والسيادة الحقيقيين التي يمكن يتمتع بهما الشعب اليمني بعد هذه السنوات الطويلة من القتال ومن المواجهة مع تحالف العدوان. وبالتالي أصبح اليمنيون هم في مكان من يفرض ويضع الخطوط الحمر حول حقوقهم وحول ثرواتهم وحول مستقبلهم، لا أن يكون اليمن مثله مثل بقية الدول التي كانت تصنف ضمن العالم الثالث أو الدول المتخلفة أو الدول الفقيرة الخاضعة للهيمنة الأمريكية وللاستحواذ والهيمنة السعودية كونها دولة قريبة من المملكة السعودية. على مدى عقود كان اليمن خاضع للخطوط الحمر الأمريكية والخليجية، وخصوصا السعودية الآن هو أصبح يضع الخطوط الحمر أمام الأمريكيين وأمام البريطانيين وأمام السعوديين والإماراتيين.
طيب، لكن هناك من يقول بأنه هذا يعني هذا الإجراء سيعقد الساحة، سيعقد الملف، يعني يفرض المزيد من الأثمان على اليمنيين، وبالتالي يعني الآن ليست مشكلة اليمنيين كشعب السيادة وما إلى ذلك، وإنما المشكلة هي العدوان والحصار والجوع والأمراض والقحط والقلة والشحة ومن هذه المشاكل كثير عانى منها الشعب اليمني وهو في غنى عنها عن المزيد منها في الوقت الحاضر. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
العدوان هو انتهاك للسيادة، وهو انتهاك للكرامة، وهو انتهاك للحق في الحياة، وهو انتهاك للحق في بناء دولة يمنية قادرة مستقلة تستطيع أن تعتاش وأن تبني مستقبلها وأن تعيد تنشيط اقتصادها بقدراتها الذاتية. المعادلات التي كنا نتحدث عنها الآن هي تقع في صميم وفي صلب مصلحة الشعب اليمني. لماذا؟ لأن اليمنيين بهذه الثروة التي يتم حفظها من خلال الخطوط الحمر التي تضعها القيادة السياسية ويترجمها المجهود العسكري الحربي في منع سرقة الثروة، هذه الثروة هي التي يمكن أن يراهن عليها اليمنيون في الحفاظ على استقلالهم وعلى كرامتهم وعلى إعادة بناء دولتهم من خلال مواردهم الذاتية، من خلال حقوقهم في الاستغلال الكامل لثرواتهم بعيدا عن عمليات النهب المنظمة التي تقوم بها الشركات الأجنبية بالتعاون مع تحالف العدوان بالتعاون مع مرتزقة العدوان. وبالتالي العائد الاستثماري الاقتصادي المالي على المدى المتوسط وعلى المدى القريب وليس على المدى البعيد هو عائد كبير لليمنيين، لأنه عندما تحافظ على ثروتك تستطيع فور انتهاء الحرب وفور إبرام اتفاق سلام وفور تطوخ العدوان وتحالفه ومرتزقته للوقائع الحقيقية التي ظهرت قوة الشعب اليمني في تحقيق الإنجازات. هذه الثروة هي ما يحتاجها اليمنيون، ولا يحتاجون إلى أن يبقوا رهائن للمساعدات الغربية أو المساعدات الخليجية التي تعرف أن لديها لها أثمان سياسية ولها أثمان ثقافية ولها أثمان قيمية. وبالتالي إذا كان فشل العدوان في السيطرة على هذا البلد من خلال القوة العسكرية فإنه سيحاول السيطرة عليه من خلال القوة الناعمة ومن خلال رهن الاقتصاد اليمني والمالية اليمنية والاحتياجات الأساسية للشعب اليمني لما يسمى المساعدات الدولية أو المساعدات الخليجية. لا يحتاج الشعب اليمني إلى أن يمن عليه أحد بالمساعدات، من خلال الاحتفاظ بهذه الثروة وبقائها في الجوف في جوف الأرض اليمنية وضبط عملية استثمارها بشكل صحيح وتوزيع عائداتها على كل اليمنيين دون تمييز. هذا يعني أنك تمارس سيادة حقيقية واستقلالا حقيقية، لأنه عندما يكون لديك ثروة وتحافظ عليها وتستغل عائداتها بعيدا عن أي تبعية لأي جهة تريد أن ترهن قرارك السياسي، والآن أنت تعرف أن هناك عمليات رهن للقرار الثقافي وللقرار المعنوي وللقيم الاجتماعية. المنظمات ما يسمى المجتمع المدني والمنظمات الدولية لديها أجندة ثقافية وأجندة قيمية تريد أن تفرضها على الشعب اليمني كما فرضتها في ساحات القتال الأخرى. وبالتالي عندما يستغني اليمنيون من خلال الحفاظ على ثرواتهم عبر هذه المعادلات فإنهم سيكونون متحررين من كل القيود السياسية والقيمية والثقافية ويحرروا بلدهم بالفعل وليس في القول وبالممارسة وليس فقط بالنص، لأنه أنت تعرف أن الحاجات الاقتصادية والحاجات المالية إذا لم يكن لديك رافدا محليا وثروة قومية وثروة وطنية تستطيع أن تتكئ عليها ستبقى رهينة لكل الالتزامات الخارجية التي تفرض عليك سواء من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي أو من الأمم المتحدة أو من أي مبادرة خليجية أو دولية ستأتي إلى اليمن بعنوان إعادة البناء وإعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية، وأنت تعرف أنها مشروطة كما قلنا في سياق هذا الجواب. وبالتالي فإن محافظة اليمنيين على ثروتهم هو واحد من مظاهر الاستقلال الحقيقي وواحد من أسباب قدرتهم على ممارسة سيادتهم الحقيقية وقدرتهم على إعادة بناء دولتهم بعيدا عن أي تبعية وارتهان للخارج.
طيب، أيضا في يعني في هذا السياق فيما يتعلق باليمن، الولايات المتحدة هل يعني لم يعد لها كلمة الفصل في المنطقة؟ بالنسبة لليمن الخط النفط خط أحمر، يعني خاصة أن الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة هم الآن بحاجة إلى إمدادات النفط ويمرون ب يعني أوقات عصيبة في هذا المجال. هل أمريكا لم يعد لها كلمة الفصل في المنطقة، وبالنسبة لليمن النفط خط أحمر حتى يتم حل مسألة المرتبات مثلا؟
يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي المحرض الحقيقي والداعم الحقيقي والراعي الحقيقي لهذا العدوان الذي يزيد عمره عن 7 سنوات ونصف، وبالتالي هي فشلت في استخدام القوة الصلبة، في استخدام القوة العسكرية، في استخدام الحصار، في تطويع الشعب اليمني وفي فرض خياراتها السياسية والثقافية والقيمية عليه. وبالتالي هذه القوة التي ترجمها اليمنيون في الميدان استطاعوا أن يترجموها الآن في مرحلة الهدنة وفي مرحلة حاجة المجتمع الدولي وحاجة الأمريكيين إلى الحفاظ على أسواق الطاقة العالمية. وبالتالي تلقف اليمنيون هذه الفرصة وتمكنوا من فرض شروطهم عبر استخدام قوتهم، الاستخدام الدقيق المدروس الذكي وفي التوقيت المناسب، في الأسلوب المناسب، على الجهات المناسبة، بالتدرج المناسب. وهم يعرفون أن هناك حاجة أمريكية لاستقرار أسواق الطاقة، حاجة أمريكية لاستمرار منابع النفط والغاز في العمل، واستمرار خطوط إمداد الطاقة العالمية سواء في البحر الأحمر أو في بحر العرب أو في المناطق البرية أو البحرية المحاذية لليمن. وهذه نقطة القوة التي وهذه الفرصة التي حولها اليمن إلى نقطة قوة، واستطاعوا أن يفرضوا وإن شاء الله يتمكنون من فرض جميع شروطهم ويستحوذوا على المرتبات، وهم أساس الفكرة اليمنية الآن التي تتمسك بها القيادة في صنعاء، هو أننا نحن لا نحتاج إلى مساعدة أحد لكي يغطي لنا مترتبات الرواتب. هم يستطيعون من خلال عائدات النفط اليمني والغاز اليمني أن يؤمنوا عائدات ضخمة تستطيع أن تلبي احتياجات الرواتب لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين.
نعم.
وبالتالي الأمريكيون لا يستطيعون الآن أن يفعلوا أي شيء، لأن مصادر الطاقة ستكون في خطر سواء كانت داخل اليمن، إمدادات الطاقة سواء داخل اليمن أو في جوار اليمن عبر البحر أو عبر البر، وأيضا في الدول التي مرتبطة بتشكل تحالف العدوان خصوصا السعودية والإمارات، من خلال تكرار ما فعلته القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير باستهداف المنشآت النفطية اليمنية السعودية وغير السعودية، فيما لو تجرأ هذا العدوان وأعاد استئناف القتال بالطرق التي وبالأسلوب الذي كان سائدا قبل الهدنة.
طيب اسمح لي أن نتوقف سيد عبد الحسين عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران صنعاء ومرحلة فرض المعادلات على تحالف العدوان محور حديثنا، والساعة الآن 9:40 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية طهران. نتابع حديثنا مع الأستاذ عبد الحسين شبيب ضيفنا الكريم من لبنان، الكاتب والصحفي اللبناني المتخصص بالشأن اليمني، ونتابع هذا الحديث من حيث توقفنا وفيما يتعلق بالتطورات على صعيد الساحة اليمنية. سيد عبد الحسين نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء. كيف تعلقون على ما قاله نائب وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ حسين العزي أنه لا توجد أي صعوبات في معالجة ملف إيرادات النفط والغاز، وأن المشكلة كلها هي أن سفراء الغرب يظنون أن ثروات اليمن إرث خاص بالمرتزق العليمي وبقية الفاسدين، ماذا تقولون؟
نعم، يعني هذه هي الحقيقة التي يحاول أن يفرضها الطرف الآخر، تحالف العدوان الولايات المتحدة الأمريكية، البريطانيون بقية الأطراف المتورطة في هذا العدوان. وسائط السفراء الأجانب والسعوديين هي ليست, وأضيف عليهم الإماراتيون, هي ليست مستجدة على الشأن اليمني, وهو تقليد أرساه النظام السابق وأرسته سياسة الاستتباع والارتهان إلى الخارج. وبالتالي النزعة التحررية التي يعبر عنها اليمنيون ورغبتهم في أن يستحوذوا على ثروتهم وأن يمارسوا حقهم في استغلال هذه الثروات بطريقة يتمكنون فيها من إعادة بناء دولتهم هي التي يرفضها الطرف الآخر, سواء الأمريكيون أو بعض الأطراف الأوروبية أو بعض الدول الخليجية. وحقيقة يعني هذا التدخل الخارجي الذي يعيق أي استئناف عملية السلام وتمديد الهدنة وتلبية المطالب المحقة للشعب اليمني. اليوم اليمنيون عندما يطالبون بدفع رواتب جميع الموظفين العسكريين والمدنيين, فأنهم يطالبون أن تدفع من الثروة اليمنية, من عائلات النفط والغاز اليمني ومن عائلات الموانئ اليمنية والمطارات اليمنية وكل المرافق العامة اليمنية, وبالتالي لا يستجدون مساعدة من أحد. وإذا كانت الأطراف الأخرى الخارجية والسفراء الآخرين يتحدثون يوميا عن السلام ورغبتهم بوقف الحرب ويقدمون يعني قصائد شعرية كثيرة يحاولون أن يظهروا فيها وجههم الإنساني وهم ليس لديه وجه إنساني, بالتالي يستطيعوا ببساطة أن يكفوا عن التدخل وأن يسمحوا لليمنيين بأن يستغلوا ثروتهم. والعائق الحقيقي هم هؤلاء الذين يريدون أن يبقى اليمن خاضعا والثروة اليمنية خاضعا لنفوذ هذه الدول المتعددة الجنسيات التي يعني على مدى عقود استنزفت الثروة اليمنية وسرقت النفط اليمني والغاز اليمني وأبرمت عقود بأبخس الأسعار لا تقارن بالأسواق الطاقة العالمية في أي مرحلة من المراحل. هناك عملية استحواذ خطيرة تقوم بها الشركات الأجنبية عبر عقود سابقة مع الحكومات السابقة التي كان آخرها حكومة عبد رب منصور هادي, وهذه العقود استنزفت هذه الثروة بأسعار بخسة لا تشكل ربع قيمتها الحقيقية السوقية كما تبيعها بقية الدول. وبالتالي لأن هذه الخسارة يعتبرونها كبيرة, يمارس سفراء هذه الدول التي يمثلون مصالح الشركات التي تمارس عملية السرقة, يريدون أن يطبقوا سيطهم على هذه الثروة وأن يستغلوها بطريقة تدر عائدات مالية ضخمة وتوفر إمدادات ضخمة من النفط ومن الغاز للأسواق الغربية وبأسعار بخسة. ولذلك هناك استنفار للسفراء الأجانب وللأمم المتحدة أيضا ولمن يهم الأمر, لمن لا يريد أن يستعيد اليمنيون حقهم في الاستهلاك واستثمار ثروتهم بشكل طبيعي.
طيب يعني أيضا في هذا السياق, هل فعلا الوقائع تؤكد حقيقة وصول صنعاء والرياض إلى تفاهمات جديدة خلال المفاوضات الأخيرة, طبعا بحسب الرئيس المشاط, قبل أن يتدخل المبعوث الأمريكي ويفشل تلك التفاهمات؟ كيف تقيمون الدور الأمريكي في ذلك؟ ما مصلحة أمريكا في ذلك؟
نشرتها بعض الصحف وبعض الإشارات التي تم الإيحاء بها في بعض التصريحات الرسمية ومنهم تصريح الرئيس مهدي المشاط. نعم يعني هناك تبادل الزيارات بمستويات معينة باختصاصات معينة لنقاش بعض القضايا الإجرائية والقضايا المستقبلية. وطبعا يعني أنت تعرف أن هناك تباين أو اختلاف في المقاربة الأمريكية السعودية بسبب الخلاف الشخصي بين إدارة بايدن وإدارة محمد بن سلمان, انعكست على مجمل الملفات بما فيه الملف اليمني. والأمر يتوقف على قرار سعودي. إذا قررت السعودية أن تخرج من الهيمنة الأمريكية وأن تستجيب لمصلحتها الوطنية ولأمنها القومي ولعلاقات حسن الجوار مع اليمن, تستطيع أن تبادر إلى إعلان وقف العدوان وسحب قواتها من اليمن ورفع حصارها عن اليمن, وبالتالي وإجراء عملية تبادل للأسرى ورفع الغطاء عن هذه الحكومة اللاشرعية التي تمارس عملية السرقة والنهب للثروات اليمنية, وتوقف تدخلها في الشعب اليمني وتبرم اتفاق جدي مع الحكومة في صنعاء تحفظ فيه أمنها وتحفظ فيه أمن اليمنيين وتحافظ على مصالحها وعلى مصالح الشعب اليمني والدولة اليمنية. وبالتالي يكون هناك فرصة أمام الجانب السعودي لكي يوقف هذا العدوان. وأنا أعتقد أن الحكومة في صنعاء لديها القابلية ولديها الجهوزية والاستعداد للخوض في أي اتفاقية سلام مشرفة تحفظ فيها مصالح وحقوق الشعب اليمني بعيدا عن أي مظهر من مظاهر الهيمنة الخارجية السعودية وغير السعودية التي كانت تمارس على مدى عقود. هناك فرصة أمام السعوديين يمكن أن يتلقفوها ويذهبوا بعيدا في التواصل مع القيادة في صنعاء وفي الإسراع في الاستجابة لمطالب الشعب اليمني ورفع اليد والوصاية عن حقوق الشعب اليمني ووقف التدخل في الشعب اليمني ورفع الحصار ومن ثم الخروج من هذه من هذا المستنقع اليمني الذي دفعوا ثمنه كثيرا على المستوى المعنوي، على المستوى المالي، على المستوى البشري، وعلى مستوى الدور في المنطقة السعودية أصيبت بانتكاسة كبيرة. إذا أجرى السعوديين اليوم مراجعة لمجمل سنوات العدوان لن يستطيع أحد أن يقول لهم أنكم قد حققتم مكاسب لا تكتيكية ولا استراتيجية. على العكس تماما، هناك لائحة كبيرة من الخسائر الاستراتيجية والتكتيكية التي يمكن أن تدون في خانة الحساب السعودي على مدى سنوات العدوان. وهذا يكفي الآن، يكفي، تحتاج السعودية إلى قليل من الشجاعة وقليل من الوعي للذهاب نحو الانسحاب من هذا المستنقع وفتح صفحة جديدة مع اليمنيين.
نعم. طيب، يعني سيد عبد الحسين، يعني أيضا في هذا السياق، هل يمكن القول بأن رهان العدوان في مواصلة الضغوط وكسب الوقت فشل، و يعني صنعاء أفشلت ذلك بذكاء؟
أنا أعتقد أن لعبة تقطيع الوقت وشراء الوقت والرهان على العامل الزمني، على العكس، هذا هو في مصلحة الشعب اليمني وفي مصلحة القيادة العسكرية والأمنية والسياسية في صنعاء. القيادة اليمنية لديها خيارات واسعة، لديها مروحة واسعة من الخيارات، لديها قدرة على تنفيذ خياراتها، لديها الإرادة الصلبة والإرادة الكافية والشجاعة الكافية والحافزية الكافية لكي تستمر في الحفاظ على مصالح شعبها وفي الدفاع عن شعبها وفي مواجهة العدوان، وبالتالي لديهم انتباه شديد لمسألة الوقت وإمكانية التلاعب بالوقت ومحاولة شراء الوقت. أعتقد أن هذه الأساليب التكتيكية التفاوضية لم تعد تنطلي على أحد، ولدى اليمنيين من الذكاء ومن الخبرة على مدى سنوات العدوان ما يؤهلهم لكي يلتفوا على أي محاولة من هذا النوع.
شكرا لك الأستاذ عبد الحسين شبيل، الكاتب والصحفي اللبناني من بيروت.
بدأ هذا العدوان لتكون معركته وليكون استهدافه لهذا الشعب ولتكون أهدافه العملياتية في هذا البلد شاهدة على وحشيته وعلى إجراميته وعلى أنه لا مشروعية له وعلى سوء أهدافه. منذ أول لحظة بدأ في هذا العدوان استهدف في هذا البلد كل المقدرات والإمكانات ذات الطابع الخدمي والإنساني، فاتجه بقنابله، بصواريخه، بغاراته، بضرباته لاستهداف هذا المجتمع اليمني المظلوم في كل مجالات حياته. استهدف المساجد ودمر العدد الكبير منها، استهدف المدارس ودمر المئات من المدارس، استهدف الجامعات، استهدف الأسواق، استهدف المنازل والمناطق السكنية، استهدف الجسور والطرقات، استهدف الموانئ البحرية والمطارات، استهدف كل ما له علاقة بخدمة الناس، وسعى أيضا لفرض حظر اقتصادي شديد، واستهدف حتى المعالم الأثرية، حتى المقابر، حتى ما لا يدور في ذهن أحد التفكير بأنه سيكون هدفا لتحالف العدوان لاستهدافه بالغارات الجوية.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الاستاذ عبد الحسين شبيب الكاتب والصحفي اللبناني لمشاركته القيمه, طبعا مختص بالشان اليمني, وفعلا كان على قدر هذا العنوان, كان ملما بالساحة اليمنية بتطوراتها, بتحليل ثاقب لهذه التطورات. مشكورا على هذه المداخلة الرائعة والكريمة منه في هذا اللقاء والمشاركة القيمة التي كانت من نصيبنا في هذا اللقاء. إن شاء الله نستمع إلى المزيد منه في اللقاءات المقبلة. الأستاذ عبد الحسين شبيب الكاتب والصحفي اللبناني من بيروت مشكورا على مشاركته. نتابع معكم لقاءنا هذا صنعاء ومرحلة فرض المعادلات على تحالف العدوان. طبعا كان حديثنا, موضوع حديثنا في هذا اللقاء, وتناول الأستاذ عبد الحسين شبيب يعني المعادلات القائمة الآن على الصعيد السياسي في الملف اليمني بنظرة تحليلية للواقع الذي تعيشه هذه الساحة وهذه الملفات على صعيد يعني المعادلة القائمة بين صنعاء وبين بقية العواصم التي تشارك في العدوان, ورأى أن صنعاء اليوم لها اليد العليا في هذه المعادلات, وهي التي تقرر, وهي التي تحدد يعني مدى تأثير الرأي الآخر, رأي الجانب الآخر في القضايا المختلفة التي تطرح على صعيد الملف اليمني. قضية الوقود, قضية إمدادات النفط, قضية المرتبات وما إلى ذلك من الملفات الشائكة التي يعني الملف اليمني يمر بمنعطفات فيها, وبالتالي رأى أن العاصمة صنعاء هي أصبحت الآن المحدد الرئيس لهذه الملفات ولهذه الزوايا, وهي التي تفرض شروطها, وأن زمن أن الغرب وطبعا بالنيابة عنه أطراف العدوان تفرض الآراء والشروط على اليمن قد ولى إلى غير رجعة, ولن يعود ولن تعود هذه المرحلة, وأن المرحلة الآن هي أن صنعاء هي من تحدد وهي من تقرر وهي من تمسك بخيوط اللعبة في هذه المرحلة. إذن أحبتنا الكرام, اليمن التصدي والتحدي, تناولنا في هذا اللقاء الآن هذه الساحة وبالبحث والتحليل والمناقشة, وإن شاء الله نتابع هذا مع الساحة اليمنية. وطبعا هناك المزيد أو الكثير من الأخبار التي يمكن يمكن أن نتناولها في هذا الإطار, مثل الخبر الذي أعلن عن أو أعلنه الصحفي اليمني بندر الهتار عن سر إعلان البحرية الأمريكية دائما ضبط شحنات أسلحة مهربة إلى اليمن وليس السعودية أو الإمارات, وكتب في تغريدة على تويتر: لماذا تعلن واشنطن دائما ضبط أسلحة مهربة إلى اليمن وليست الرياض أو أبو ظبي؟ وأضاف ببساطة: لأن الحصار أمريكي بالدرجة الأولى وبقدرات عسكرية أمريكية وغربية, إن السعودية والإمارات بكل ما تملكان من إمكانيات بحرية لا تستطيعان محاصرة 5% من السواحل اليمنية. طبعا هناك كثير من الأخبار حول التطورات في اليمن. مغردون على تويتر عبروا عن عجزهم عن الكلام أمام بشاعة ووحشية وإجرام النظام السعودي بعد الجرائم التي ارتكبها. فيما يتعلق بقضية خاشقجي أيضا هناك الكثير من التغريدات: ناشط يمني يتهم السعودية بقتل طفله الرضيع. اتهم الناشط اليمني عبد السلام جحاف حكومة الرياض بالوقوف وراء وفاة ابنه محمد الذي توفي قبل أيام بسبب نقص الدواء, وكتب في حسابه بتويتر: قبل وفاة ولدي محمد يعني استغثت و غرد الجميع تحت هاش انقذوا الطفل محمد اليمني، طبعا لم يتحرك ضميرهم الإنساني. لقد تيقنت أنهم كاذبون، السعودية هي السبب في منعنا من إسعافه إلى الخارج لتلقي العلاج بسبب الحصار. لقد توفي ولدي محمد شهيد الإنسانية المخرومة. 63 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة الماضية. سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة 63 خرق خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروقات قوى العدوان تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وأشار إلى أن الخروق تضمنت أيضا 5 خروق بقصف مدفعي و39 خرق بالعيرة النارية المختلفة. نكتفي بهذا القدر أحبتنا الكرام من متابعة الساحة اليمنية وتطوراتها. وفي ختام هذا اللقاء طبعا نأسف لي بسبب مشاكل فنية لم نتمكن اليوم من استقبال مشاركاتكم عبر الواتساب والتليجرام. إن شاء الله في اللقاءات المقبلة يتاح ذلك ونكون معكم إن شاء الله ومشاركاتكم القيمة والرائعة في هذا اللقاء. في الختام أحبتنا الكرام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
قومي فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن، فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن. مفهم برأس بالطغاة في أرض مدبرة الغزان، مفهم برأس بالطغاة في أرض مدبرة الغزان. هيا نعلموا أن
تصنع في اليمن.